بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في بيان مأخذ أهل البدع بالاستدلال في استكمال الرد على أصحاب الغناء، قال: ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال: من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطير وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدع. وقال الحصري: إيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره، فلما كان من الذكر أو القرآن أو غيره، أو فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. تغير وارتعد وكاد يسقط، فلما رجع إلى حال صحوه سألته عن ذلك فقال: يا حبيبي ضعفنا. وقال السلمي: دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكره، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، تدري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. فقال:
يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، تدري إيش؟
أو مؤانسة في شعر فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه، ليس فيه غناء مكروه، ولا صحبة شطح، ولا زفن، ولا صياح، ولا غير ذلك من المنكرات. ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف.
ولا زفن ولا صياح.
قال: ولا زفنا.
زفن ولا صياح.
ولا زفن ولا صياح، ولا غير ذلك من المنكرات. ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاة، ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا لفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة، فلا شك في استحسان ذلك.
يعني تدارس كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء طيب. إن لله ملائكة سيحنا في طرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدت مدارسة الكتاب والسنة في بيت، في مسجد، في كذا، فهذا محمود، ما لم يكونوا على تأسيس ضلالة في الخفاء. نعم.
قال: فلا شك في استحسان ذلك، لأنه داخل في حكم المأدبة المقصود بها حسن العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب، وهي في حكم الاستحباب. فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف قال: دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي: يا أبا عبد الله. قلت: لبيك أيها القاضي. قال: ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب. فقلت: أيها القاضي، أما الذهب فلا أجده، ولكني أكتبها بالحبر الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليه بالآي. فقال أحمد: أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم. فقال رجل: أنا أجمعك معه. فاتخذ دعوة ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد، فجلس أحمد بحيث يرى الحارث، فحضرت الصلاة، فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام، فجعل يأكل ويتحدث معهم. فقال أحمد: هذا من السنة. فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها، فاستشهد بالآي والحديث، وأحمد يسمع ولا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هوي من الليل أمر الحارث قارئا يقرأ شيئا من القرآن على الحدر، فقرأ، فبكى بعضهم وانتحب آخرون، ثم سكت القارئ. فدعا الحارث بدعوات خفاف، ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبحوا قال أحمد: قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا.
قال في الحاشية: نحوه في تاريخ بغداد وطبقات الشقي والبداية والنهاية والفروع. وقال الذهبي في الميزان عقبها: وهذه حكايات صحيحة السند منكرة لا تقع على قلبي، أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد. قلت يقول المحاشي يتأكد استبعادها بما في طبقات الحنابلة رقم كذا فرجعوا غير مأمون، أي أن المعروف أن أحمد رحمه الله تعالى قد حذر من الحارث المحاسبي وبين أنه أن حديثه على خلاف السنة، وإن رقت به القلوب ودمعت به العيون إلا أنه ليس حديث سنة. هذا الثابت عن أحمد رحمه الله تعالى، الثابت عنه التحذير من الحارث المحاسبي، وذلك لخروج حديثه عن السنة، إلا أن يكون مثلا ربما يكون ذلك أولا ثم بان لأحمد حاله وأمره بعد ذلك فحذر منه. لكن على كل المعلوم والمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى تحذير من الحارث المحاسبي، ولم يغتر أحمد رحمه الله تعالى بحديثه الذي يرقق القلوب، إذ كل شيء معروض على السنة، فالسنة هي الميزان، السنة هي الميزان، فلا تعرف السنة بدمع عين أو برقة قلب أو بكثرة تلاوة أو بكثرة نفقة أو بفصاحة لسان، إنما تعرف السنة باتباع الأثر، السنة تعرف باتباع الأثر، فمن وافق الأثر فهو المقبول، ولو كان عي اللسان ولو كان عنده من اللحن في الإعراب ما عنده، طالما أنه يوافق الأثر وعلمه صحيح مسند، هذا هو السلفي السني. نعم 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 اقرأ.
ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخه أن أبا القاسم النصر باثي قال بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى في دار بغداد في دار ببغداد ومات فيها
رحمه الله. رحمه أحمد رحمه الله، ميزان عظيم أحمد سبحان الله، له جهاد في السنة عظيم مبارك، جاهد رحمه الله تعالى جهادا عظيما وأوذي في سبيل ذلك إيذاء بالغا، ومع ذلك ثبت رحمه الله تعالى على السنة، لم يكن أحمد مشقشقا للكلام يتقعر في الكلام ويأتي بفصاحة مصطنعة يقلب بها حقا وينشر بها باطلا، وإنما هو الأثر والحديث حتى نفع الله به نفعا عظيما. نعم.
قال فاختفى في دار ببغداد ومات فيها ولم يصلي عليه إلا أربعة نفر،
وذكر لما تكلم فيه أحمد رحمه الله. نعم.
وذكر عن سعيد بن عمرو البرزعي أنه قال شهدت أبا زرعة رحمه الله وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء.
ما يغترون بهذا للأسف الشديد. الآن أنت عندك سطحية كثيرة في وسط كثير من الناس، ما إن يتشدق واحد بكلام وكذا حتى تقول هذا كلام حق، وأصبح الناس الآن يقيسون صحة الكلام وعدم صحته بحجم هذا الكلام كثرة، وكأن الكلام يوزن بالطن الآن، هذا تكلم طنا من الكلام تقبله، ولهذا صار أهل البدع والأهواء يكثرون من الكلام والشبهات وغير ذلك، فيظن الظان أن عندهم علم، ووالله ما عندهم إلا الشكوك والإغراء الذي يستعملهم الشيطان في نشره في الناس، كما قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشيطان يؤذز ويدل هؤلاء على الباطل فينشرونه في الناس فيظن الناس أنه حق. نعم.
هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتون مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحمن الديبلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق، ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع.
صحيح، ما أسرع الناس إلى البدع، سبحان الله، ما أسرع الناس إلى البدع. فانظر إلى قول أبي زرعة رحمه الله تعالى، وانظر أيضا إلى استدلاله، يقول هل صنف بذلك مالك، هل صنف بذلك فلان علان، وذكر أئمة السلف. فإذا كان أبو زرعة لا ينفصل عن الأئمة المقتدى بهم، فكيف الآن
يستبعد الإنسان أو يعظم على الإنسان يقول قال فلان قال علان، ويصدر الأمة فهما مباشرة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الإمامة في الدين، وجعلنا المتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ارفع علمك إلى السلف، أحمد رحمه الله تعالى يرفع أمره أيضا علمه إلى السلف وينقل عن السلف، كل نقل عن من سبقه، حتى نقل عن الصحابة، والصحابة أخذوا من رسول الله ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم السلفي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، علم علم أثري، علم مسند. نعم.
قال العلامة الشاطبي رحمه الله.
نعم. لعل هذا كان في أول يعني الأمر، لعل هذا كان في أول قبل أن يخوض في الكلام هو الحارث. نعم.
الكلام الأخير شيخنا هو أخونا أسلم قال يأتوننا مرضى الإسلام وذكر لهم حاتم الأصم، يعني أن حاتم مثلا كان من أهل البدع،
تلبيس يعني هم يلبسون، مثل ما تجد الآن أهل البدع قد يأتون ببعض أهل السنة تلبيسا على الناس. نعم. فليس لهم منهج ثابت، والله أعلم بحاله هو هذا، لكن عموما وأهل البدع يلبسون دائما. نعم.
وقيل فيها شيخنا حاتم الأصم الذي كان عن السنة في أصم.
نعم.
تكلموا فيه.
نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره، وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون.
أنه لا يعلم حاله، يبدو أنه لا يعلم حاله، واعتمد على هذه القصة، ولم يبلغ كلام أحمد رحمه الله وكلام أبي زرعة وغيرهم من أئمة السلف فيه. نعم.
قال: فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون، إذ باينوا المتقدمين من كل وجه، وبالله التوفيق. قال الشاطبي رحمه الله: والأمثلة في الباب كثيرة، لو تتبعت لخرجنا عن المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها، وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة وحصر أنواعه الراسخون في العلم.
نعم. فالشاطبي رحمه الله وإن وقع في زلات إلا أن وقع فيها بجهل، وإلا فما أصل الرجل وما أصل حاله ومنهجه؟ قرره في العلم، ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فطرق هذه البدع يمكن أن يستدل بها الكفار. فالشاهد من هذا أن الرجل على طريقة أهل السنة من جهة الاستدلال، وأن الرجوع يجب أن يكون إلى كتاب الله ولسنة رسول الله وإلى ما دونه الأئمة والعلماء، وإن خفيت عليه بعض هذه الأشياء فزلت بها قدمه. نعم.
قال: ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال
فقد رأينا وسمعنا.
قال: فقد رأينا، لم يقرأ شيخنا لسه،
أنا قرأت خلاص.
فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن.
نعم، والباطل واحد يا أخواني، باطل واحد. قاعدة الاستدلال عند الكفار هي قاعدة الاستدلال عند أهل البدع والأهواء. إيه الفارق؟ فإن هؤلاء أحدثوا أشياء زعموها حقا عارضوا بها الوحي، وهؤلاء أيضا أحدثوا أشياء زعموها حقا فأعرضوا بها عن الوحي. هؤلاء كانت لهم شبهة الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. وهؤلاء لهم شبهة أيضا: إن وجدنا مشايخنا وهم على أثارهم مهتدون فيقتدون بهم. كون هذه المعارضة للوحي تنتج بدعة، لا فرق من جهة القاعدة بين كون المعارضة تنتج كفرا، لكن الحكم يختلف في المبتدع عن الكافر ما لم تكن بدعته بدعة مكفرة، لكن الباطل قاعدة واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الضلال قاعدته واحدة، قاعدته واحدة. فكل أهل الكلام الذين عارضوا النصوص هم على ضرب إبليس، ومن على ضرب إبليس إما أن يكون كافرا أو مبتدعا أو عاصيا، يعني خارجا عن الشريعة، إن خرج عن الشريعة بسفسطة وتقديم عقله على النقل، فهذا شأن إبليس الذي أغرى الناس بهذا، وهو واضع هذا المنهج: أسجد لمن خلقت صيدا. فالطريقة طريقة واحدة. المتعصبون إلى الأشخاص والمتعصبون للجماعات، ما الفرق بينهم في القاعدة وبين المشركين المتعصبين لآبائهم؟ ما الفرق يا إخوان؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نفس المسألة. هؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المشايخ. ولهذا أنتم تعلمون أن أكبر شبهة يستدل بها الحزبيون مشايخ المشايخ، صح ولا لا يا إخوان؟ أظن ما في أحد ناقش مخالفا إلا كانت العقدة التي يقف عندها عقدة المشايخ، المشايخ المشايخ، هذه العقدة. ومن وافقهم في هذا كان معهم، ومن خالفهم في هذا لم يكن معهم. نعم. ذكر فضائل أيضا الشيخ وكذا وكذا، وذكر محاسنه من باب تمرير هذا الباطل الذي عنده، هذه كلها عادة جاهلية. ولهذا ارجع إلى مسائل الجاهلية التي صنفها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لترى ما الفرق بين أهل الباطل في هذه الفرق وبين أهل الباطل من الوثنيين المشركين وما عليه أهل الكتاب. واحد تجد، واحد تجد الأمر واحدا، حتى أهل البدع الذين إن ناقشتهم أوشوا بك إلى السلطان تجد هذه مسألة ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يذهبون إلى الملك ويقلبونه على صاحب السنة. هذا أمر من أمور الجاهلية المعروف. فالشاهد من هذا كل إخواني أن قاعدة الباطل واحدة، قاعدة الباطل واحدة. نعم.
فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى عليه السلام مع الله في الربوبية بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واستدل على أن الكفار من أهل الجنة
هم كفروا بالقرآن، لكن إن وجد شيئا يدعم اعتقاده قال: يا الله، الله يقول في القرآن، هل أنت تؤمن بالقرآن أصلا؟ يقول: أليس عندكم وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه؟ فعيسى كلمة الله، وأنتم تقولون الكلام صفة، إذن عيسى إما أن يكون إلها غير مخلوق، لأن الكلام غير مخلوق، أو تقول هو مخلوق، إذن الله مخلوق وصفاته مخلوق، لأن الله قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وروح منه من للطبعيد، فيقول إذن هذا عيسى، إلى عيسى، إلى الكلمة، وكلمة الله عز وجل غير مخلوق، فليس عيسى هو الكلمة، وإنما خلق عيسى بالكلمة، كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما من هنا ليست للطبعيد، إنما من هنا للابتداء، كما قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالسماوات بعض من الله، والأراضين بعض من الله. فإذا هؤلاء يستدلون بالقرآن على كفرهم وشركهم. نعم.
قال: واستدل على أن الكفار
استدلا عجيبا، يعني شوفوا هذه طريقة الكفار. تعالى والله برنامج أيام الثورات، طلع واحد على قناة الرحمة بعد في بعد الثورة بيستدل على المظاهرات والثورات، فبيأتي بصور لبعض الحيوانات، أنه لما حصل كذا وكذا اجتمعت الحيوانات وقالوا ومشى وكذا، فقال: شوف حتى هذه تدل على الثورات، مظاهرة وثورة، يعني الحيوانات قامت بعمل مظاهرة، هذا دليل، يعني وكأن المظاهرات لم يعد دليلها شرعيا، صار دليلها كونيا، يعني اتفقت أدلة الكونية والشرعية على إباحة الثورات والمظاهرات. هذه طريقة من يا أخوان؟ طريقة أهل الباطل. فالباطل ينتج شركا، ينتج بدعة، ينتج معصية. ولهذا ما يأتي واحد يقول: أنتم حكمتم علينا بالكفر، مثل قول الله عز وجل لما قال لما حضر أهل السنة من الأحزاب وقالوا قال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فقالوا أنتم كفرتم هؤلاء لأنكم استدلتم آية ولا تكونوا من المشركين يعني نحن من المشركين. والمقصد مشابهة الفعل والمشابهة لا تقتضي المماثلة في الحكم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد فهل من اتخذ القبر مسجدا يكون يهوديا أو نصرانيا هذه مسألة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وكذا حتى قالوا يا رسول الله فمن قال اليهود والنصارى فإذا التشبه بهؤلاء في الفعال لا يقتضي أن يلحق الإنسان بهم في الحكم فيكون كافرا فالباطل وإخواني ملة واحدة والكفر ملة واحدة والاستدلال بالباطل هو نفس استدلال أهل الكفر أهل البدع كل هؤلاء طريقة إبليس طريقة إبليس نعم ولهذا مهم جدا دراسة كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر إنك مروء فيك جاهلية بل بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا بابا وقال المعاصي من أمر الجاهلية إذن هذه مشابهة لأهل الباطل قال أئمة السنة في الحكم غير ما أنزل الله في قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون فالحكم حكمان حكم منطلق من الوحي وهذا نور وحق وحكم منطلق من غير الوحي وهذا جاهلية سواء هذه الجاهلية أنتجت كفرا أو أنتجت معصية ولهذا فسر الأئمة قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقالوا هذا كفر دون كفر والمعنى أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه هؤلاء الكفار في حكمهم بغير ما أنزل الله فلم يرجعوا إلى الحكم بما أنزل الله من الوحي فقد شابهوا من هذا الجانب ولكن المشابهة لا تقتضي اشتراكا في الحكم الكلي فهذه مسألة مهمة جدا فقاعدة أهل الباطل قاعدة إيه واحدة يا أخوان نعم
هنا الذي قيل فيه كان عن حق أصم عبد الرحمن بن كيسان الأصم
أنا أظن هذا نعم.
ليس حاتم
ليس حاتم نعم أما حاتم شوف ترجمة ذلك
قال واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية
واستدل نعم سبحان الله واستدل على كونهم يعني أهل الكفر استدل على كونهم أهل الجنة بإطلاق بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر هذا سمعناه من بعض الناس يقول لا فرق بين الناس باعتبار الدين إنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح لأن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن الفوارق هنا ليست إلا في التقوى والعمل الصالح نعم واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله تعالى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فجعلوا العالمين بإطلاق منذ خلق الله آدم إلى آخر الزمان عندكم في القرآن أننا أفضل الناس يبقى يا إخواني ما يعجز الواحد أن يستدل لكن هل استدلاله في موقعه أم لا نعم
حتى لو صم شهنا قال الزاهد السير الزاهد القدوة الرباني أبو عبد الرحمن
نعم نعم
قال واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وبعض الحلولية
وتفسيرها يعني العالمين في زمانهم وليس العالمين بإطلاق منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة نعم
قال وبعض الحلولية استدل على قوله بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، والتناسخي استدل بقوله في أي صورة ما شاء ركبك، وكذلك كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادي الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يجوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة،
أننا في نسخة لا يعوز ذلك أصلا. نعم
يعوز
أو
حديث لا عندي لا يجوز ذلك أصلا.
أي نعم في نسخة.
والدليل عليه
يعني كل صاحب باطل إن أراد أن يستدل بآية من القرآن في ظاهرها على باطله لا استدل، ولكن هذا شأن الزائغين الذين قضى الله عز وجل فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. إذا ليس الشأن أن تستدل، وإنما الشأن على أي وجه تستدل، إنما الاستدلال عادي كل يستدل، ولهذا الخوارج استدلوا والمرجاء استدلوا الصوفية استدلوا الروافض استدلوا كل استدل. ومن هنا يبرز ضابط فهم السلف، لأن بعض الناس يقول فين فهم السلف هذا في قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قاله فهم السلف، من أين أتيتم بفهم السلف؟ نقول إلى الآية التي ذكرت، قال الآية التي ذكرت فردوه إلى الله والرسول، نقول هذه الآية صدقت فعلا أنها الآية التي ذكرت، لكن تعالى لما رددناه إلى الله إذا بالله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولما رددناه إلى رسول الله إذا هو يقول كلهم في النار إلا واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال قال الجماعة، وفي لفظ على ما أنا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، اقتنعت؟ يبقى إذن هنا لما رددنا إلى قول الله إلى قول رسول الله وجدنا فهم السلف الصالح، وأنه لابد أن ننضبط بفهم السلف الصالح، لأن هذه الفرق إنما تبينت في الفهم. ما الذي أنتج التجهم والاعتزال والتصوف؟ كل هذا إنما أنتجه ماذا؟ الفهم لكتاب الله فهما باطلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني منة الله على العبد الفهم الصحيح، والسنة تساوي الفهم الصحيح لما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا يصبر تريث الفهم يحتاج عمرا مديدا عمرا مديدا، فهم هذا ليس سهلا، فهم هذا اتباع آثار تطلع في بطون الكتب على ما قاله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. انظر سبحان الله إلى الحكم على الأشخاص على الأفراد على العقائد على كذا، لست تستطيع أن تبتعد عن فهم السلف الصالح في هذا كله، وإلا تكون ضائعا ضالا تكون ضائعا ضالا. فلا بد من الصبر ومعرفة هذه الفرق الضالة حتى تعرف أقوالها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، اقرأ في الاعتزال، اقرأ في المنهج الأشاعرة، اقرأ في منهج الصوفية، اقرأ في المناهج المنحرفة كالإخوان والتبليغ وكذا، حتى تتقي هذه المقولات وتعلم أن هذه ما أن هذا مقولة الشيطان. الشيطان لما عصى أمر الله ما قال لن أسجد لك وفقط، إنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والله ثم والله لو عرضت هذه الطريقة على أصحاب العقلانيين الذين يقدمون العقل على النص لربما قالوا وفحوى كلامهم وهذا ولكن لا يصرحون، ربما قالوا بتقديم كلام إبليس ولا. وأن إبليس أبى لأنه من عنصر في نظره أشرف من عنصر آدم، فكيف يسجد هذا العنصر لهذا لذاك؟ نفس كلام هذا، إذ صار النص تابعا للعقل، إذ كيف يكون العقل تابعا للنص؟ فتقديم العقل على النص هو تقديم النار على الطين. ما الفرق يا إخواني؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حاجة عجيبة جدا. فالإنسان ما يصفصط ويجلس يأتي بكذا وكذا، وكاهدان عدلان هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بفهم سلف الأمة، ألست ترى أن التفاوت بين الفرق إنما يعود إلى هذا؟ أين التثبت أيها المعتزلة؟ لما لم ترفعوا منهجكم إلى ابن مسعود وابن عباس؟ أيها الأشاعرة، لما لم ترفعوا منهجكم إلى ابن عمر وابن عمرو؟ كل فرقة ضالة، أين أنتم من كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ ومن أخطر ما يكون منهج كلمة حق أريد بها باطل، فإنها هي التي تلبس على الناس، والتي يتميز بسببها الصف، فمن دقيق فهم يرد الباطل، ومن سطحي يقبل كلمة الحق ولو أدت إلى باطل. إن الحكم إلا لله. كلمة الخوارج أولا صحيح، إن الحكم إلا لله، لكن ما خرجت طائفة في زمانهم الأول عن الحكم بما أنزل الله إلا هم، وهم يرفعون إن الحكم إلا لله. فترى السطحيين يقولون وما ذنب هؤلاء؟ أذنبهم أن يقولوا إن الحكم إلا لله؟ نقول لا، وإنما ذنبهم أنهم لم يتحاكموا إلى ما أنزل الله. ما ذنب الجهمية إذ يقولون ننزه الله عن كل نقص وعيب؟ نقول ذنبهم أنهم وصفوا الله بكل نقص وعيب. ما ذنب الممثلة إذ أثبتوا ما أثبته الله؟ نقول ذنبهم أنهم جعلوا الله كخلقه، فليس هذا الذي أثبته الله. تبهتم يا إخواني؟ فكلمة الحق التي يراد بها الباطل هي أخطر منهج موجود الآن. ومن هنا كان منهج من يتزيى بذي السلفية قائما على هذا، كل يقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. تنظر إلى برهامي السكندري ومدرسته تقول أي باطل؟ جماعة بيقولوا قال الله قال رسول قال الصحابة، ويمجدون منهج السلف، ويقولون مثلنا تماما، ابن تيمية والبخاري ومسلم وكذا وكذا وكذا. ألا لماذا يبدع هؤلاء؟ لماذا يبدع حسان وعدوي ومن معه؟ كيف هذه؟ لماذا يبدع رسلان ومن معه؟ لماذا؟ وهؤلاء يقولون الليل والنهار كيت وكيت وكيت وكيت. هذا إنما يعرفه دقيق النظر. ليه يا إخواني؟ ما الذي لبس منهج هؤلاء على الناس؟ كلمة حق أريد بها باطل. انظر إلى منهج الرسلاني، أليس هو الرافع فيما يشتهر عنه، الرافع وقوفا مع الإمام والحاكم، وأنهم ضد الثورات والمظاهرات، مش ده عنوان المذهب الرسلاني؟ لكن دقق النظر تجد المذهب الرسلاني هو مذهب المعتزل، فهم يفرقون بين الخروج والعزل، فيرون عزل السلطان بالمعصية والفسق والحكم بغير ما أنزل الله. ألف غير صبي كتابا فصاروا يشيدون به، الكتاب قائم على أن السلطان يعزل بالفسق، لكن الفسق فسقان، فسق أكبر يعزل به السلطان، وفسق أصغر، فمن الأكبر الحكم بغير ما أنزل الله. يعني سلطاننا الحالي يعزل، سلاطين المسلمين جميعا ليس سلطان إلا ويجب عزله عند القدر، ويشهدون بهذا الكتاب. وأما تصريح رؤوسهم بالعزل عند الفسق وبخلاف الكفر فأنتم سمعتموه وعرفتموه، ومع ذلك يتزايا به السلف وأننا الذين ندافع عن السلطان. حتى رضوان اللي جالس يجعل قناته للسلطان والحاكم كما يزعم السلطان والحاكم، إذا به ينتقد السلطان انتقادات عديدة، وقد قرأنا عليكم طرفا من ذلك في الاعتكاف حين علق على بناء الكنيسة أو كذا في المدن الجديدة التي تبنى الآن، فيقول نعم.
فيقول أن هذا يعني دليل أن العبادة ليست توقيفية بالإطلاق.
يقول يعني بعض الناس يستدل بان العباده ليست توقيفيه باطلاق بحديث الرجل الذي قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم الحمد ربنا ولك الحمد عما كثيرا طيبا كذا 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 الى اخره، فما الجواب عن ذلك؟ الصحابة الذي زاد يقول هذا دل على ان العباده ليست توقيفيه، ومن هنا يستدل من يستدل بجواز احتفال بالمولد وجواز كذا أو تشغيل القرآن بين الصلوات أو غير ذلك يستدل بهذا، فما الجواب يا شيخ طارق؟ نعم يعني صارت عبادة بالإيه؟ بالإقرار. ها ولكن إيه؟ ليس كل زيادة تقبل، في زيادة ترد وزيادة تقبل، فهو قالها مستحسنا مثل من قرأ قل والله أحد يختم بها كل قراءة، هذا ما سمع ذلك من رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك مبينا للجواز. فهناك فرق بين هذا وبين الصحابة، قد يزيد شيئا فيقبل أو يرد، فما قبل صار سنة، من هنا صارت السنة. هنا هذا مبحث. مبحث آخر، قد يؤمر الإنسان في غير الاستدلال هذا، قد يؤمر الإنسان بعبادة مطلقة يعني أصل عبادة، ثم تكون صيغة غير منصوص عليها في الشارع، فمن أتى بأي صيغة أجزاء، ولتكبروا الله على ما هداكم، كبر بأي صيغة كان التكبير، سبح بأي صيغة كانت، وهكذا. فهي عبادة مطلقة، عبادة مطلقة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، لكن خيرها ما ثبت به النص، لكن لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة في الإطلاق ليس في العبادات المخصوصة صح ذلك ولا إشكال. اذكر الله ذكرا كثيرا، اذكر الله عز وجل ذكرا غير مخالف بأي صيغة كان، فهذا نوع لا يقال فيه الزيادة. إذا هناك زيادة يقرها النبي، من هنا صارت سنة، صارت سنة بالإقرار. الصحابة الذين كانوا يلبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيزيدون عن تلبيته صلى الله عليه وسلم، النبي يلزم تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبعض الصحابة كان يزيد لبيك ذا الفواضل وغير ذلك من التلبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك، فصار هذا دليلا على جواز الزيادة في ذلك. نعم. اي نعم، البراء بن عازب لما قال ونبيك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت، قال ونبيك الذي ارسلت، لان هذه منصوص عليه توقيفي ما تقبل الزياده. نعم نعم، يعني سكوت الصحابه يعني الصحابه افتى يعني فتوى وطلع عليه الصحابة سكتوا، صار إجماعا هذا. نعم.